قائما في المسجد. معنى الرواية هكذا. السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد، وقال كذا في الأصول بالقاف يعني قائما، وفي رواية بالنون نائما. ما الفرق؟ فرق واضح، الثاني فيه فائدة النوم في المسجد، وهذا قد مر بحثه، أليس كذلك؟ هل يجوز النوم في المسجد؟ فصلنا فيه فيما مضى، أليس كذلك؟ وبينا أنه يجوز، لكن على تفصيل مرة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال نعم يؤيد نائما رواية كنت مضطجعا. وهل يصلح أن يكون مضطجعا وقائما؟ لا يصلح. إذن هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد رواية كنت نائما. قال حصبني أي رماني بالحصباء، وبينا لكم ما هي الحصباء، الحصاء الصغيرة، واضح؟ الحصاء الصغيرة، فيقول رماني وأنا كنت مضطجع. وستأتي إن شاء الله مسألة الحد بماذا؟ بالحصى، هل هو جائز أو ليس بجائز، وما هو التفصيل، هذا سيأتي بيانه. نعم. فإذا عمر يعني الذي رماني بالحصى من هو؟ عمر. يقول
الخبر محذوف تقديره
ظاهر، يقول الخبر محذوف، فإذا عمر قائم، فإذا عمر حاضر، هذا هو خبره، خبره إما قائم أو حاضر أو واقف، عرفتم؟ فيقول لما نظرت من الذي حصبني بهذه الحصباء، فيقول فإذا هو عمر، وعمر كان خليفة المسلمين في ذلك الزمان. قال فنظرت، قال نعم، يقول رحمه الله ولم أقف على تسمية هذين الرجلين، يعني اللذين كلمهما من، أو اللذان كلمهما من؟ عمر رضي الله عنه، فإن عمر كلم هذين الرجلين، من هما؟ قال لم أقف على التسمية. قال إلا أنه في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان، يعني من ثقيف. قلت رقم الأثر 1417. قال له عمر ممن أنت؟ قال من ثقيف، هذا هو الشاهد. قال له ممن أنت؟ قال من ثقيف. قال له عمر من أي أرض، يعني من أي أرض في ثقيف، من أي أرض؟ قال من أهل الطائف، قال من أهل الطائف، وهنا معنا أيضا قال من أهل الطائف حديث الباء. قال نعم، لو كنتما، ماذا قال عمر لما نظر إليهما؟ فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن عمر كان قد حذر ونهى من رفع الصوت في المسجد. لماذا؟ لأنه لو لم يحذر ولم يبين ما كان يبادر بذلك. لهذا سأل من أين أنتما لما أخبراه بأنهما ليس من المدينة، ماذا فعل عمر؟ قال إذن لكم العذر من جهة الجهل، وإلا لو كنتما من أهل البلدة لكان الأمر يختلف عن ماذا؟ عن ما نحن في صدده، وهو أنكما تعلمان الحكم، فلهذا لا عذر لكما. ولكن لما ظهر لي أنكما ليس من أهل البلدة قلنا إذن لكما العذر، وضح لكم؟ قال
وفي
نعم، يقول وفيه المعذرة، يعني في هذا العذر بالجهل إذا كان هذا مما يخفى، أما إذا كان مما لا يعذر صاحبه فإن هذا لا يعذر بجهله. فرجل يعيش في بلدة فيها علماء فيها للعلم ويستطيع أن يسأل عن عبادته وعن صلاته وعن صيامه ولا يسأل، فهذا لا يعذر بجهله لأنه مفرط ومقصر فيؤاخذ. لكن لو كان يعيش في بلدة في قرية لا يوجد فيها علماء فهذا يعذر من جهة أنه لا يعلم الحكم ولا يوجد معه أهل العلم، لكن لا يعذر على تفريطه الدائم لأنه لابد أن يخرج ويبحث عن أهل العلم كما قال العلماء. أما أنه يبقى في تلك البلدة ويقول والله أنا أعذر إلى أن أموت فلا، لأن طلب العلم منه ما هو واجب عيني على كل مسلم ومنه ما هو فرض كفائي. الواجب العيني لا يعذر فيه المسلم إذا كان يستطيع أن يطلب هذا العلم وأن يجد هذا العلم، أليس كذلك؟ فعلم العقيدة هذا علم واجب، يجب على كل مسلم أن يتعلم علم العقيدة. الصلاة، الصوم، الزكاة إذا كان من أهل الأموال، الحج إذا كان سيحج، وعلى ذلك فقس. إذن هذه علوم عينية على كل مسلم ولا يعذر بها أي مسلم، لكن كما قلت لكم إنما التفصيل إذا كان يوجد في بلدة علماء أو لا يوجد علماء في هذه البلدة فإن هذا يفصل فيه العلماء رحمهم الله تعالى. ويفصل أيضا، يفصلون أيضا في مسألة إذا كانت هذه المسألة مما تكون غامضة فإنه قد يعذر بجهلها، أما مسألة تكون واضحة ثم هو يجهلها وهو في البلد فهو يعني بلد فيها علماء فهذا لا يعذر بجهله. وضح لكم؟ قال لأوجعتكما جلدا، يعني ضربا، كيف ترفع أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال انتبه، من أين أخذ الحافظ أو الإمام البخاري أشار إلى هذا الأثر وراد منه أنه مرفوع؟ من جهة الضرب، لأوجعتكما ضربا أو جلدا، وما كان عمر ليجلد في مسألة ليس له فيها سند من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثر وحديث. قال يعني لا يضرب إلا على أمر توقيفي واضح، أما على أمور أخرى فلا. فلهذا كأنه أخذ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو رفع الصوت، أنه لا ترفع الأصوات في المسجد إلا لحاجة كما قلنا. نعم. ترفعاني، هذا ما هذا الجواب؟ قال هو جواب لسؤال مقدر، لما توجعنا، يعني لماذا توجعنا بالضرب أو بالجل؟ قال ترفعاني، هذا هو السبب، هذا هو الجواب، أي بسبب رفع الأصوات في المسجد، عرفتم؟ قال
وفي رواية
الإسماعيلي برفعكما أصواتكما، نعم، قال وفي رواية الإسماعيلي برفعكما أصواتكما، انتبه، برفعكما أصواتكما، الباء هنا سببية، إذن يعني بسبب رفع الصوت، بسبب رفع الصوت. ولماذا ما قلنا أصواتكما؟ لا، ليس الجمع مؤنث سالم، جمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ ينصب بماذا؟ بالكسرة، أليس كذلك؟ لماذا ما قلنا بأصواتكما؟ من يقول؟ ما قلنا برفعكما أصواتكما؟
لأن
لأن التاء أصلية، التاء أصلية. وابن مالك يقول وجر بالفتحة، ويقول ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. وما بتاء وألف قد جمع، يعني ألف وتاء زائدة ليست أصلية، هذه التاء أصلية، عرفتم؟ فما يصح. نعم.
وهو الحديث ما ذكرناه، وقد تقدم توجيه جمع أصواتكما في حديث يعذبان في قبورهما.
نعم، قال وقد تقدم توجيه جمع أصواتكما في حديث يعذبان في قبورهما، يعذبان في قبورهما. الحديث مر معنا رقم 16 و200، 16 و200. قلت ما يستفاد من الحديث، اولا ان الحصد بالحصى في المسجد جائز اذا كان لحاجة، الحصد بالحصى في المسجد جائز اذا كان لحاجة، كما فعل عمر رضي الله عنه، كما فعل عمر رضي الله عنه. وثانيا فيه السؤال للشخص عن مكانه وبلدته، يعني عمر ماذا فعل؟ سأل فقال من أين أنتما، أليس كذلك؟ إذن يجوز للسؤال عن البلدة، يقول من أين أنت، من أي بلاد، يقول أنا من البلاد الفلانية، من أي قرية، يقول والله من القرية الفلانية. هذا أمر جائز لا محظور فيه. ثالثا فيه أنه لا يحكم على الشخص بعينه إذا صدرت منه مخالفة حتى يعلم حاله. انتبه، فيه أنه لا يحكم على الشخص بعينه إذا صدرت منه مخالفة حتى يعلم حاله. رأينا رجل يقع في أمر مخالف للشرع، ما تقول والله هذا الرجل فاسق؟ لماذا؟ قل هذا الفعل فسق، لكن الرجل لا، لأنك لا تعلم، قد يكون الرجل جاهل، حديث عهد بالإسلام، قد يكون الرجل مجنون أصلا، لو أتيت وسألت علمت بأن هذا الرجل مجنون، قد يكون الرجل معذور لأن بعضهم أفتى بأن هذا الفعل جائز. إذن لا يجوز أن تحكم على شخص بعينه حتى تعلم حاله. هذا الرجل ما هي حاله؟ وهل يعذر بهذا الذي يقوم به او لا يعذر؟ فلهذا الحذر، الحذر من التسرع بالحكم على الاشخاص، هذا امر خطير. تقول والله فلان قال مبتدع وانت لم تقم عليه الحجة، الا اذا كان داعية الى بدعته فهذا امر اخر، لان الداعية الى البدعة هذا لا شك انه الحجة قد قامت عليه، بخلاف الآخرين فإنه لا بد من بيان الحق لهم، فإن الإنسان قد يقع في الكفر وهو لا يعلم بأنه كفر، أليس كذلك؟ قد يقع منه هذا، لكن نحكم على أفعاله بأنها كفر، وعلى أفعاله بأنها فسق، وعلى أفعاله بأنها ضلال. أما الشخص فلا يحكم بكفره إلا بعد إقامة الحجة ممن هو أهل لإقامة الحجة. هيتي والله شخص ليس أهل لإقامة الحجة، يقول أنا ما شاء الله ذهبت إلى فلان، ماذا فعلت؟ أقمت عليه الحجة. كيف؟ قال قلت له كذا، أقمت الحجة؟ قال نعم هو كافر. ما شاء الله، من أنت حتى تكفر؟ وكيف تقول أنك أقمت الحجة وأنت لست أهل إقامة الحجة؟ لأن الحجة مأخوذة من المحجة، وحاج الرجل الآخر أي بين له تلك الحجة وأفحمه، لكن أنت تأتي لهذا الرجل طرح بعض الشبه وما زالت في قلبه وأنت لم تقم بإزالتها. هذا الرجل ما أقمت عليه الحجة، لأن الشبه ما زالت في قلبه. الحجة هي أنك تبين له الدليل ثم تزيل ما معه من الشبه. بعد ذلك إن علمت بأنه كابر بعد إزالة الشبه وبعد إقامة الحجة، هذا الذي يحكم عليه. أما أنك تقول أقمت حجة والرجل ما زالت الشبه في قلبه ولم تزلها، هذه لا تسمى إقامة حجة كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأنه يقول لا بد من بيان الحق بالدليل، ثم إذا أظهرت له الأدلة والحق لا بد أن تزيل ما معه من الشبه. أما إذا بقيت الشبه، النصوص ما زالت عنده متعارضة متضاربة، هذا ما أقمت عليه الحجة. فالحذر الحذر يا إخوان من الحكم على الأشخاص بسرعة، هذا لأهل العلم، ومن وصل مرتبة أهل العلم يستطيع أن يقيم الحجة. أما إنسان في بداية الطلب يحكم على هذا ويحكم على ذاك وهو لا يعرف يفرق بين إقامة الحجة وعدم إقامة الحجة فلا. وضح لكم؟ قلنا رابعا فيه أن من علم الحجة لا يعذر، يعني من بانت له الحجة وبان له الحق ولم تبق معه شبه فإن هذا لا يعذر. أما الجاهل فهو معذور ما لم يكن مقصرا. أما الجاهل فهو معذور ما لم يكن مقصرا. خامسا فيه أنه لا يرفع الصوت في المسجد إلا لحاجة، يعني لا يجوز رفع الصوت في المسجد لأن عمر بين بأنه سيوجع هذين الرجلين ضربا، ولم يكن ذلك إلا لأمر محرم، أليس كذلك؟ إذن لا يجوز رفع الصوت في المسجد إلا لحاجة. لماذا؟ تأدبا مع المساجد التي هي بيوت الله. الإنسان لو جاء في بيت عند شخص تجد أنه متأدب ما يرفع صوته، وليس كذلك؟ فمن باب أولى هذه البيوت التي هي بيوت لله سبحانه وتعالى، يجب عليك أن تتأدب فيها. لماذا؟ لأنك ضيف عند رب العزة جل جلاله. سادسا فيه حلم عمر رضي الله عنه وفقهه وعلمه. أولا أخذنا الحلم هذا من ماذا؟ أخذناه من أن عمر عذر هذين الرجلين ولم يبادر. أيضا الفقه، أن الكلمات التي صدرت منه دلت على فقهه وعلمه رضي الله عنه. نعم.
قال
ابن وهب هو عبد الله ابن وهب. نعم. ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهذا قد تكرر علينا أو مر معنا مرارا وتكرارا. نعم.
حدثني عبد الله بن معبد بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي بكر دينه عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما.
هذا هو الشاهد، فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في بيته. لو كان رفع الصوت لا يجوز مطلقا لبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقر وسكت دل ذلك على أن الصوت يجوز أن يرفع إذا كان لحاجة، أما إذا لم يكن لحاجة فلا يجوز، وهذا التفصيل هو الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم.
حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقال إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب. قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أنواع الشطر من دينه. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقبل. قوله حدثنا أحمد في رواية أبي علي الشغوري عن الفربري حدثنا أحمد بن صالح.
إذن أحمد هنا من هو؟ أحمد ابن صالح. نعم.
وبذلك ذكرت السكن. وقد تقدم الكلام على حديث كعب في باب التقاضي قبل عشرة أبواب ونحوها.
نعم، هناك تكلمنا على هذا الحديث بالتفصيل وبينا ما فيه من مسائل ومن أحكام ومن مباحث. قال: يعني سمعها وسمعهما بالتثنية وبالإفراد. قال: الحلق أو الحلق بالفتح وبالكسر، كلاهما صحيح في اللغة، كلاهما صحيح في اللغة، سنبين إن شاء الله ما هو الأفصح. نعم.
والجلوس في المسجد. قال حدثنا
مسدد بن مسرهد، وهذا أيضا مر معنا مرارا وتكرارا.
قال حدثنا مسعود المفضل عن عبيد الله،
عبيد الله بن عمر العمري، وانتبهوا لهذا، مر معنا وبينا بأنه يختلف عن المكبر عبد الله بن عمر العمري، وهنا عبيد الله بن عمر العمري، المكبر ضعيف، المصغر لا شك أنه ثقة، رواه البخاري، أليس كذلك؟ فانتبهوا من هذه المسألة. يأتي طالب العلم يقول: وفي الحديث وهذا في السند مثلا عبد الله بن عمر، يقول: روى له البخاري، والبخاري ما روى له لأنه ضعيف، إنما روى للمصغر. هذه فائدة انتبهوا لها، فرق بين عبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري، المصغر والمكبر. نعم.
عن نافع بن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا باقي صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به.
نعم، سيأتي إن شاء الله ما هو الشاهد من هذا الحديث، سيأتي وهو على المنبر، واضح؟ ويلزم من ذلك الاجتماع والحلق، عرفتم؟ أو الحلق، فدل هذا على أنه باب الحلق والجلوس في المسجد، يعني جواز هذا الفعل، وسنبين إن شاء الله متى يجوز وعلى أي صفة يجوز، هذا سيأتي بيانه. نعم.
قال حدثنا
أبو النعمان، مر معنا أيضا محمد ابن الفضل.
قال حدثنا
حماد ابن يزيد ابن زيد، حماد ابن زيد
عن أيوب،
أيوب السختياني، أيوب السختياني، وهذا مر معنا مرارا وتكرارا أيضا.
عن نافع بن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثلا مثلا، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة يوتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك،
مالك هو الإمام مالك، مالك ابن أنس، واضح؟ نعم.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
أبا مرة، اسمه يزيد، أبا مرة هو ماذا؟ يزيد. نعم.
مولى عبد أبي طالب أخبره عن
أبي واقد الحارث ابن مالك، عن أبي واقد هو أبو واقد، من هو؟ الحارث ابن مالك. نعم.
عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى حجة فجلس، وما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قوله: باب الحلق بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحلق أو الحلق بفتح ماذا؟ بفتح المهملة. ما هي المهملة؟ الحاء. الحلق والحلق، يعني يجوز الفتح ويجوز الكسر. قال: واللام مفتوحة على ماذا؟ على كل حال. يعني سواء بكسر الحاء أو بفتح الحاء اللام مفتوح. قال نعم، قال جمع حلقة، حلق أو حلق جمع حلقة بإسكان اللام على غير القياس. قال وحكي فتحها أيضا، يعني حلقة، حلقة بفتح اللام. قال يعني هذا السائل لم يقف على اسمه الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال ما ترى، يعني ما رأيك في صلاة الليل، ما رأيك في صلاة الليل كذا وكذا وكذا. قال أو من الرؤيا التي هي بمعنى العلم، يعني ما ترى أي ما رأيك من الرأي، يعني ما رأيك في كذا، أو من الرؤيا، من الرؤيا. ما هي الرؤيا؟ أي من العلم، لأن رأى تأتي على ضربين، تأتي بمعنى الرأي وتأتي بمعنى الرؤيا التي هي العلم. يعني ما هو العلم عندك في المسألة الفلانية؟ وضح لكم؟ قال نعم، مثنى مثنى بغير تنوين. لماذا بغير تنوين؟ لأنه غير منصرف. ما السبب؟ ما السبب؟ لماذا هو غير منصرف؟ نقول مثنى مثنى غير منصرف، لماذا؟ لأنه قال بغير تنوين معناه غير منصرف. لا لا، للوصف، للعدل والوصف، لأنه معدول من اثنين اثنين. واضح؟ لأنه معدول من اثنين اثنين، فلهذا للعدل والوصف. نعم، لهذا هو قال أيضا أي اثنين اثنين. نعم،
وكرر تأكيدا.
نعم، لماذا كرر مثنى مثنى؟ تأكيد، يعني صلاة الليل تكون مثنى مثنى، اثنتين اثنتين. قال أوترت، يعني أوترت لك الواحدة ما مضى من صلاتك، لأنك ستصلي ركعتين، وهذا شفع، تصلي ركعتين تحتاج إلى وتر، فإذا صليت ركعة ختمت، أوترت كل ما سبق من الصلاة. قال وإنه،
نعم، وإنه كان يقول بكسر الهمزة على الاستئناف،
بكسر الهمزة على الاستئناف. واضح؟ يعني استأنف الكلام. قال نعم، وقائل ذلك هو نافع، والضمير عائد على من؟ على ابن عمر. نعم،
قوله بالليل هي في رواية المشهور والأصيل فقط، قوله في طريق أيوب عن هذا.
قال هنا قوله بالليل هي في رواية الكشمهني والأصيل فقط. واضح؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل. واضح؟ قال
قوله في طريق أيوب عن هذا توتر بالجزم جوابا للأمر وبالرفع على الاستئناف وزاد
الشيخ من القصيد لك. نعم، قوله، هذا الحديث طبعا انتقل للحديث الذي بعده، الكلام الذي مضى كان في أي حديث؟ الحديث الأول من هذا الباب. الآن أخذ يتكلم الحافظ على الحديث الذي بعده، ولهذا قال قوله في طريق أيوب عن نافع، طريق أيوب عن من؟ عن نافع. هناك عبيد الله عن نافع، إذن الطريق الثاني هو يبحث الآن. وضح لكم؟ أيوب عن نافع. قال توتر، توتر. قال بالجزم جوابا للأمر، يعني هذه الصلاة توتر لك ما قد سبق، توتر لك ما قد سبق. قال لأنه قال فأوتر بواحدة جوابها توتر، إذن الجواب يكون جواب الشرط مجزوم، أو بالرفع على الاستئناف كأنه قال فأوتر بواحدة، ثم قال استأنف الكلام فقال توتر لك ما قد سبق، والاستئناف لا شك أنه مرفوع. نعم.
قوله قال الوليد بن كثير، هذا التعليق وصله مسلم من طريق ابي اسامه عن الوليد، وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، وسياتي الكلام على ذلك موصولا في كتاب الوتر
مفصلا.
في كتاب الوتر ان شاء الله تعالى،
هناك ان شاء الله سنتكلم على هذا بالتفصيل، ونبين خلاف اهل العلم في مساله صلاه الليل مثنى مثنى، وهل هذا يدل على انه الأفضل في صلاة الليل ما هو؟ هل هي مثنى مثنى؟ وهل هذا فيه دليل على الزيادة على 11 ركعة 11 ركعة أو ليس فيه؟ إلى آخر ما يتعلق بهذه المباحث في مكانها، فإن هذا مكانه أي في الوتر، وهناك إن شاء الله سنتكلم على هذه المسائل بالتفصيل حتى لا نسبق الحوادث. عرفتم؟ نعم. لأنه لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، وهذه المسائل إنما تبحث في ذلك المكان، وإنما نبحث الآن الشاهد وهي الحلق والجلوس في المسجد. نعم.
وأرد البخاري في هذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد ليدل على استدلال ما ذكرتم له.
نعم، البخاري أراد لأن هذا كان في المسجد، لأنه لو كان خارج المسجد ما صلح البحث. لماذا؟ لأن المباحث الآن متعلقة بماذا؟ بإحكام المساجد، وهو ترجم لهذا في المسجد، إنه قال باب الحلق والجلوس في المسجد، إذن هذا الذي وقع وحصل إنما هو في المسجد حتى يتم الاستدلال، لأنه لو كان خارج المسجد لم يصح الاستدلال. قال
وقد أجرى إسماعيل فقال ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس في المسجد في حال.
أما الإسماعيلي فقال البخاري ذكر هذا ليس فيه دليل لا على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحال، يعني بأي حال من الأحوال. قال نعم صريح من هذا المعلق الذي ذكره، فإنه قال الوليد بن كثير إلى آخره أين كان؟ في المسجد، أليس كذلك؟ قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، ما ترى في صلاة الليل، إذن الشاهد وهو في المسجد، لهذا الإمام البخاري ذكر هذا لدقته رحمه الله. عرفتم؟ قال
وَمَتَحَلَّمْ فَقَالَ الْمُهَلَّمْ شَبَّهَ الْبُخَارِي بِمِسَ الرِّجَالِ فِي المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص التحلق حول العالم.
نعم، يقول المهلب شبه الإمام البخاري رحمه الله جواز الجلوس والتحلق بماذا؟ يعني عند العالم قال شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وحوله الصحابة، قال وهو يخطب على المنبر بماذا؟ قال بالتحلق حول العالم، كما أن العالم يجلس ويدرس ويتحلق حوله الطلاب هكذا يقول، فإن هذا العالم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة، والطلاب حوله يقتدون بمن؟ بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحلق حول هذا العالم، فيقول هذا هو وجه الشبه. هل يجوز أن يجلس في المسجد ويدرس ويتحلق حول العالم ويجلس حوله؟ لا شك يجوز من هذا الوجه. من أين أخذناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر والناس حوله، فدل ذلك على الجواز، وهذا إن دل على دقة البخاري لا يترك حتى الأمور الصغيرة، لأنه لو جاءك جاء آت وقال لك هذه يعني الجلسات محدثة وبدعة بهذه الصور، ماذا تقول له؟ قد فعلها من هو خير منك ومني، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا طريقة المحدثين رحمهم الله، يحاول في كل مسألة أن يذكر لك دليل ولو كانت صغيرة، يحاول أن يذكر لك الدليل عليها، أليس كذلك؟ انظروا للإمام البخاري، قد لا يخطر ببال الإنسان أن الجلوس والتحلق في المسجد هل هو غير جائز؟ لا، واضح أنه جائز، إلا في صورة سيأتي بيانها إن شاء الله. قال
لأن الله صلى الله عليه وسلم لا وهو على المنبر جل وعلا وجلوس محدثين به كالمتكلمين والله اعلم.
نعم، يقول لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر، والمنبر في المسجد، إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلق، يعني ينظر إليه ويسدد النظر وكل مجتمع عنده صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا على جواز الحلق أو الحلق في المسجد. قال انتبه، بعضهم قال لا، الإمام البخاري أراد أن يبين بأن حديث ابن عمر متعلق بماذا؟ بالجلوس. قال
وحديث أبي واقد
الليثي متعلق بماذا؟ بالتحلق. إذن الإمام البخاري ذكر هذين الحديثين ثم ذكر الحديث الأخير ليبين بأن الجلوس أخذناه من حديث ابن عمر، والتحلق أخذناه من ماذا؟ أخذناه من حديث أبي واقد. نعم.
أما
ما رواه الإمام مسلم برقم 300. نعم.
قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ومحلق فقال ما في أراك عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورأى الصحابة قد جلسوا حلق، هنا حلقة وهنا حلقة وهنا حلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين، ما معنى عزين؟ أي متفرقين، ما لي أراكم على هذا التفرق. هل هذا يعارض ما ترجم له الإمام البخاري بقوله باب الحلق؟ ما قال الحلقة الواحدة، قال الحلق في المسجد. هذا ما أراد أن ينبه عليه الإمام ابن حجر رحمه الله، فقال يقول ليس بينه وبين حديث الباب تعارض. لماذا؟ يقول لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا التحلق لأنه لا فائدة منه، أما ما كان فيه فائدة فإنه يجوز. قال نعم، أما كان الحلق هذه هنا وهنا وهنا من غير فائدة، فلهذا قال ما لي أراكم عزين، لماذا لا تجتمعوا في مكان واحد يستفيد بعضكم من بعض؟ أما حديث الباب فإنه لا يعارض من جهة أن هذه الحلقة كان فيها علم، فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلقة إنما تكره فيما لا فائدة منه التحلق. أما إذا كانت أكثر من حلقة وفيها علم، مثلا مسجد واسع الشيخ هنا يدرس الحديث وفي آخر المسجد رجل يدرس القرآن مثلا، ولا يشوش هذا على ذاك، أما إذا وصل التشويش فلا، فكان شبه منعزل، قال هذا لا يضر. قال الشيخ رحمه الله في الهامش
هذا فيه نظر، والله أنه ذكر عليه التفرقه ودل بذلك على استثبات السماع حمال مذاكرة العلم، ونكون حمق واحد لا تنقر لذلك أسمع من قلوب وأكثر من الزائدة،
والله أعلم. وهذا لا شك فيه، لأنه ينبغي إذا كان شيخ يدرس المسجد الواحد أن لا يكون معه آخر، لأنه سيحصل تشويش، وكذلك ستحصل مناطرة من بعض الطلاب، هذا يقول كذا وذاك يقول كذا. إذن إذا اجتمعوا في مكان واحد على شيخ واحد اجتمعت القلوب. وهذا الحديث ما لي أراكم عزين فيه أيضا فائدة، بأن المجلس العلمي يجب، أي أنه يستحب فيه التقارب بالأبدان، لأن التقارب بالأبدان يقرب في القلوب وبين القلوب، لأن الظاهر يؤثر على الباطن، لكن لو شخص هناك جالس وهناك جالس آخر وهناك جالس رابع لا شك أن القلوب متباعدة، لكن لما يجتمع في مكان واحد تجد أن القلوب لا شك أنها تتقارب، وتقارب الأبدان يدل على تقارب القلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، فقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لماذا؟ لأن الاختلاف في الظاهر يؤثر على الاختلاف في الباطن. أنت لو رأيت رجل يلبس ما تلبس لا شك أن هذا فيه ما يدعوك إلى محبته، أليس كذلك؟ لكن لو رأيت رجل يختلف عنك في اللباس كليا، تجد وإن كان هو معك لكن تجد في نوع من الاختلاف في الظاهر لا شك أنه يؤثر في الباطن كما قال العلماء، وهذا أمر مهم جدا. ولهذا على المسلم أن يقتدي بالآداب الإسلامية وفي اللباس وفي غيرها. لماذا؟ لأن هذا الاختلاف في الظاهر يؤثر في القلب. لو كان الجميع على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سمته، هذا يدعو إلى المحبة، لأن الذي يقلد فلان إنما يقلده لحبه له، فالذي يقلد الكافر لا يقلده إلا لأنه يعجبه ما يفعل ويحب ما يفعل، والذي يقلد المسلم ويقلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يقلد ويفعل لحبه لذاك الرجل. أما أنه يحب فلان ويقلد الآخر هذا دليل على الكذب، أليس كذلك؟ والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه. لو رأيت رجل مع والده تقول له يا فلان تحب أباك؟ يقول ما شاء الله أحبه. نأتي للوالد نقول كيف ابنك؟ يقول ما يصدر أمر إلا يعصي ولا نهي إلا يعصيني فيه. هل هذا يقال بأنه محب له؟ بالله عليكم لا شك أنه سيقال بأن هذا الولد يكذب. كيف يقول أنه محب وهو لا يسمع كلام والده ولا ينفذ ما يأتي عن أبيه ولا يتبع والده؟ كيف يحب؟ كيف يقول بأنه يحب والده؟ بالله عليكم هل هذا يعقل؟ هذا في العقل ما يقبل ولا في الفطرة. أما الذي يحب، لو جئت لشخص عنده ابن فقلت لهذا الابن هل تحب والدك؟ يقول أنا لن أتكلم انظروا ماذا أفعل. فتجد أن هذا الابن عندما يقول له والده يا بني افعل كذا بادر، يا بني اترك كذا ترك، وتجد أنه في سمته وهديه يشابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن شابه أباه فما ظلم. وليس أبا لأن هنا فيه شاهد نحوي. المهم إذن هذه المشابهة تدل على الحب، فأنت عندما تأتي إلى هذا الشخص الذي تجده هكذا مع والده هل تحكم بأن هذا الابن يحب والده أو لا؟ لا شك قد يكون في قلبه أمر آخر لا نعلم، لكن ظاهره دل على حبه فنحكم بصدقه وحبه. وهكذا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لو تحب النبي صلى الله عليه وسلم بحق اقتدي به، اتبع ما يأتي به وما يأمر به واجتنب ما ينهى عنه. أما والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وال وأنا في وال وأقول أنا أحبه، هذه دعوة، والدعوة إذا لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. الدعوة ما شاء الله كل واحد يستطيع أن يدعي، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، كل واحد يقول أنا أنا أنا، لكن وقت المحك كما يقال وقت الجد يظهر إن كان فلان بحق يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يحب. سمته يدل على حبه أو على عدم حبه. لهذا هذه مسألة مهمة، التجمع في المجلس والاجتماع أمر مطلوب، لا يجلس في المجلس الواحد أو لا يكون في المسجد الواحد أكثر من مجلس، قد يؤدي هذا إلى التفرق، والتفرق في الأبدان يؤدي إلى التفرق في القلوب. أما لو كانت الأمور أخرى، هذا يجلس مع ذاك لأنه يخبره بخبر والآخر يجلس لأنه يخبره بخبر، فالأمر يسير. أما مجلس علمي وتجد هذا التفرق فلا، لا بد أن تجتمع. لهذا أيضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هذا كان في السفر، قال إن اختلافكم هذا، لما رآهم في السفر كان هذا يجلس هنا وذاك يجلس هنا وهذا يجلس هنا، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، الشيطان يريد أن تكونوا على افتراق. ولهذا يفرح الشيطان عند افتراق المسلمين، فلهذا قال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فأمرهم بالاجتماع. فماذا قال الصحابي؟ قال والله بعد ذلك لو جلسنا على بساط واحد لوسعنا، من شدة الاجتماع والتقارب. لماذا؟ لمبادرتهم لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولمبادرتهم لاجتناب نهيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي يجب أن يكون المسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما يقول أنا أختار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الحب الحقيقي، اتباع لا ابتداع. فإذا أردت أن تبين حبك فاتبع. يقول الحافظ رحمه الله عن هذا التحلق: لأنه إنما كره تحلق أو كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة، بخلاف تحلقهم حوله أنه كان لسماع العلم. قلت هذا التحلق يعني جواز التحلق في غير يوم الجمعة، في غير يوم الجمعة. أما التحلق حتى لو كانت حلقة واحدة، انتبه، نقصد بالتحلق حلقة أو أكثر من حلقة. أما التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فقد جاء النهي عن ذلك عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، قبل الصلاة يوم الجمعة. والحديث في صحيح أبي داود رقم 56 و900، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الجمعة. إذن التحلق المشروع في غير هذا الوقت، عرفتم؟ في غير هذا الوقت. أما يوم الجمعة وقبل الصلاة لا تقول والله أجلس في مجلس علم ودرس، نقول لا، لأنك تخالف. إذا أردت أن تجلس بعد الصلاة، أما قبل الجمعة فهذا وقت تفرغ للتجهيز، أن يتجهز المسلم للجمعة من الاغتسال والتطيب والاستعداد وقراءة القرآن، حتى وكذلك الصلاة، حتى يرتقي الإمام على المنبر. لأنه لو كان هناك حلقة وحلقات سيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى مضايقة من كان يقوم بهذه العبادة في ذلك اليوم ولا يستطيع، أليس كذلك؟ لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. نعم، هذا أصرح. لماذا؟ لأنه قال والناس معه، إذن معه ناس، لم يكن لوحده، وهذا الذي يريد، لأن التحلق لا يكون إلا بماذا؟ إلا بوجود الناس. قال
زادت العلم في الحلقة، وزاد تصحيح الخشيان أيضا في هذه الرواية، وقد تقدم الكلام على قواعده في كتاب العلم.
قلت مما يستفاد من الأحاديث، يعني مما نأخذه، طبعا في أمور مضت لا نعيد، وفي أمور ستأتي لهذا لا نقف فيها، إما الأمور التي سنبينها الآن هي التي نريد أن نأخذها. نعم، أولا فيه فضل حلق العلم، فيه فضل حلق العلم، حلقة العلم فيها فضل عظيم، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: آوى إلى الله فآواه